والإسلام، الكافر لا يصح تأديته للحديث، وأما تحمله للحديث فصحيح. جبير بن مطعم جاء في أسرى بدره كافر قبل أن يسلم، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بالطور فحفظها وخرجت في الصحيحين، يقول ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. المقصود أن هناك طرفان للرواية، تحمل وأداء. التحمل لا يشترط في هذه الشروط، بينما الأداء يشترط فيه هذه الشروط والعدالة. لو تحمل الفاسق حال فسقه وضبط وأتقن ثم أدى بعد عدالته قبل كالكافر، بل من باب أولى. ولا يشترط ذكورته، لا يشترط أن يكون الراوي ذكرا، بل مرويات النساء من أمهات المؤمنين وغيرهن طفحت بها كتب السنة، وهي من أقوى ما يروى لا سيما فيما يتعلق بأمور النساء وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة، أقوى ما يعتمد عليه نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يشترط ذكورته ولا رؤيته، يعني لا يشترط أن يكون مبصرا. فالعميان من الصحابة تحملوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأدوا كما سمعوا فقبل عنهم. ولا يزال هذا الباب الذي هو باب الرواية وباب الإخبار كثير من العميان أفضل من كثير من المبصرين في ضبطهم وحفظهم وإتقانهم، لأن البصر بقدر ما هو نعمة إلا أنه قد يكون سبب التشويش، الأعمى وش يشوفه جالس في الدرس، لكن المبصر يقلب بصره يمين ويسار وهذا داخل وهذا طالع ويتشوش الذهن. وثبت في الواقع ممن أدركناهم ومن أدركهم غيرنا من مئات السنين من العميان من هم خير بكثير من المبصرين، وهذا واضح يعني. ولا رؤيته ولا فقهه، ما يشترط أن يكون الراوي فقيها، لأن العلماء قبلوا أحاديث الصحابة على اختلاف مراتبهم في العلم، قبلوا على اختلاف مراتبهم في العلم، فالرواية مردها إلى العدالة والضبط. فإذا توافرت العدالة والضبط وغلب على الظن أن هذا ضبط لا يشترط قدر زائد على ذلك ولا فقه، ولا يشترط عدم عداوة أو عدم قرابة، يعني بخلاف الشهادة، الشهادة يشترط فيها الذكور، وإلا فالنساء العدد أكبر. يشترط فيها أيضا البصر في بعض الأمور، يشترط فيها الإيش؟ نعم، عدم العداوة وعدم القرابة. اشترط في الشهادة عدم العداوة وعدم القرابة، فعدم العداوة لا يشهد على عدوه، وعدم القرابة لا يشهد لقريبه. وهنا الرواية تقبل ولو كانت من العدو ومن القريب، لأن هذه ديانة، هذه ديانة، والناس يستصعبون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل عداوة دنيوية أو نفع قريب، بخلاف أمور الدنيا يشهد أن هذه الأرض له، أو يشهد له بأن هذا المال في ذمة زيد له ما أشبه ذلك، يتساهلون فيها. أما أن يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام لوجود عداوة بينه وبين زيد أو لوجود قرابة له مع عمرو، هذا لا يكون، لأن المسألة مفترضة في ثقة، وبهذا تختلف الرواية عن الشهادة. ولا يشترط سمع، لا يشترط سمع ولا بصر. كيف؟ البصر لا يشترط، الأعمى تقبل روايته، لكن الأصم نعم، قد يرى الفعل، قد يرى الفعل ويعبر عنه بكتابة أو إشارة مفهمة. والصحابة عدول، جاء تعديلهم في القرآن، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير في تعديله، فلا ولا التفات إلى من يطعن فيهم، لا التفات له، لأنه مخالف لإجماع سلف هذه الأمة، فلا التفات إليه. وهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أو الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة، يعني لعمى نحوه، اجتمع به رآه مسلما يعني حال كونه مسلما، أو اجتمع به ولم يره لعلة ومات على ذلك، ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات عليه، هذا الصحابي. وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، يعني طرق التحمل ثمان، طرق التحمل ثمان: القراءة على الشيخ، قراءة الشيخ وهي السماع من لفظ الشيخ وهي أعلى طرق التحمل، القراءة على الشيخ ويسمونها العرض، والإجازة، والمناولة، والوصية، والإعلام، والمكاتبة، والوجادة، ثمان، ثمان طرق التحمل. وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، يعني السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ يقرأ وأنت تسمع، وهذا هو الأصل في الرواية. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث ويبلغ والصحابة يستمعون، ثم قراءة الطالب على الشيخ التي هي العرض، اللي يسميها المشرق العرض على الشيخ، وهي طريق للتحمل صحيح نقل عليه الإجماع إلا من تشدد من أهل العراق. والإمام مالك رحمه الله يشدد النكير على من يقبل العرض في القرآن ولا يقبله في السنة، ولم يعرف أنه حدث أحد وإنما يقرؤون عليه. أيهما أفضل، قراءة الشيخ والسماع من لفظ الشيخ أو قراءة الطالب على الشيخ؟ الإجماع قائم على أن أعلى مقامات الرواية قراءة الشيخ والسماع من لفظ الشيخ، لكن بالنسبة للضبط منهم من رجح العرض، قراءة الطالب على الشيخ. لماذا؟ ليقول لأنه في حال السماع من لفظ الشيخ قد يخطئ الشيخ، قد يخطئ، ما في أحد يعرف أو يجرؤ على الرد عليه، لكن إذا أخطأ القارئ فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه. فمنهم من فضل القراءة على الشيخ العرض من هذه الحيثية. نعم، أو يكسر الغلط، يكسر الغلط، وأن الشيوخ يتفاوتون في هذا، منهم من يمشي، لا سيما اللحن الذي لا يحيل المعنى، وإذا كثر على الطالب أو يلاحظ حال الطالب مثلا، لأن بعض الطلاب لو رد عليه مرة واحدة خلاص انتهى ما عنده، صار كل كلامه غلط، وبعضهم يتحمل. فالشيوخ يختلفون في مثل هذا، والله المستعان. ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه، ليروي عنه، هذا يختلف من طالب جاء ليقرأ على الشيخ ليستفيد ويروي عنه، من كون الشيخ استأجر أجير ليقرأ عليه، الشيخ محتاج للقراءة وكفيف، جاء بشخص بأجرة، هذا ليس في معرض الأخبار ولا ليروي عنه. مثل هذا إذا لم يقصد الشيخ الرواية ولا قصد الطالب الرواية وعرض والعرض على الشيخ، مثل هذا لا يعتد به، ليروي عنه ولرواية الصحابة ألفاظ منها سمعته، وهذه تقال إذا كان طريق التحمل السماع من لفظ الشيخ، ومثلها حدثني وأخبرني، الأصل أنها مثل حدثني، يومئذ تحدث أخبارها، ما في فرق، لكن الاصطلاح، الاصطلاح خص التحديث بالسماع من لفظ الشيخ والإخبار بالقراءة على الشيخ، هذا اللي استقر عليه الاصطلاح، وإن كان من أهل العلم من لا يفرق كالبخاري. وأنبأني، الأصل أنها مثل أخبرني ولا ينبئك مثل خبير، هذا في الأصل اللغوي، لكنهم أكثر ما يطلقون أنبأنا في الإجازة. وشافهني، يعني إذا أطلقها فمراده أنه شافهه بالحديث، لكن قد تطلق في المشافهة بالإجازة، إذا قال له أذنت لك أن تروي عني مروياتي، ثم قال، قال فلان، وعرفنا أنها حكمها حكم العنعنة محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على أن مرفوع اتفاقا، وعرفنا ما فيها ليدل على الحجية والإلزام أو لا، وعرفنا الخلاف في ذلك في درس الألفية فلا نعيده. وأمرنا أو نهينا، يعني عندكم أو نهانا، نعم، ثم أمر أو نهى، وأمرنا أو نهينا، لأنها لو قال نهانا صارت مثل نهى، ما في فرق، صرت تكرار، لكن نهينا موجود في الكتب ومعروف عن الصحابة، نهينا عن اتباع الجنائز، وأمرنا وأمر وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نخرج العواتق والحيض، المقصود أن هذا موجود. ثم من السنة كذا، من السنة وضع الكف على كف الصلاة، أو جرت السنة أو مضت السنة، أو كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون، ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعزل والقرآن ينزل، أو كانوا يفعلون، أن أضيف إلى زمن النبوة حجة، حجة، وإن لم يضف ففيه خلاف، واستعرضنا الخلاف في درس الألفية. لغير الصحابة من التابعين فمن بعدهم يقول إذا سمع شيخه يقول سمعت، ويقول حدثني وأخبرني وسمعته يقول، وقرأت يعني عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، وهذه مثل ما قلنا سابقا أن سمعت فيما إذا تحمل بطريق السماع، وحدثني كذلك، وأخبرني إذا تحمل بطريق العرض، وسمعته كذلك، وقرأت عليه، وأنبأنا وحدثنا ونبأنا، عندكم بدوننا، وأنبأ وحدث ونبأ، هذه ليست محمولة على الاتصال، حدث من وأنبأ من ونبأ من، لكن إذا قال أنبأنا وحدثنا ونبأنا هذه محمولة على الاتصال، وإن كثر استعمال أنبأ ونبأ في الإجازة. ثم بعد ذلك الإجازة، ثم بعد ذلك الإجازة، وهي الإذن بالرواية. المفيد للإخبار الإجمالي عرفا الإذن بالرواية، يأذن الشيخ للطالب أن يروي عنه كتاب كذا، أو يأذن له أن يروي عنه مروياته، الإذن بالرواية. المفيد للإخبار الإجمالي، يعني تروي عني صحيح البخاري إجمالا، هل أنا حدثتك بصحيح البخاري حديثا حديثا أو إجمالا أذنت لك أن تروي، أذن مفيد للإخبار الإجمالي عرفا، عرفا يعني هل في اللغة ما يدل على أنك إذا قلت اروي عني هذا الكتاب أنك تقول حدثني فلان أو أجاز أو أذن لي فلان؟ ما يكفي، لأنك تخبر عنه بما لم يخبرك به. ولهذا السبب قال بعض أهل العلم، من قال لك اروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال لك أجزت لك أن تكذب علي. لما تورد حديث من صحيح البخاري وترويه عن شيخك، هل أنت سمعته من لفظه أو قرأته عليه؟ إنما أذن لك أن تروي إجمالا، فروايتك للحديث المعين بهذا الإخبار الإجمالي أو بهذا الإذن الإجمالي لا شك أنه فيه ضعف، لكن الناس اضطروا إلى الإجازة، اضطروا إليه، كثر الطلاب ودونت الكتب، وجاء الطالب يريد أن يقرأ على الشيخ 100 مجلد من كتب السنة، وما وجد على وجه الأرض إلا أنت، بيجي غيرك وثاني وثالث وعاشر، لسيما إذا طالت بالشيخ الحياة وصار من العلو بمكان، صار من المسندين، مثل هذا يقصد من الطلاب، وهذول الطلاب رايحين وهذول الطلاب جايين وبيقرون على الشيخ أو بيسمعون الشيخ، هذا مستحيل. أجاز العلماء الإذن الإجمالي وقال ماذا يختبر، الأصل يختبر، فإذا رؤي أهليته يؤذن له. ثم تساهلوا عن الأهلية، وإن كان ابن عبد البر يقول الإجازة لا تصح إلا لماهر في الصناعة، والجمهور على أنها تجوز لماهر وغير ماهر، إذا جازت لهذا جازت لهذا. والتحديث بالإجازة ضعيف الأصل، فيه ضعف، لأنه لا يوجد في لغة العرب، ولا في أدلة الشرع ما يؤذن بذلك، إنما المسألة عرفية واحتيج إليها لمسيس الحاجة. ثم بعد ذلك الإجازة ويقسام إجازة معين لمعين، أجزت لك أو أجزت لفلان ابن فلان ابن فلان أن يروي عني صحيح البخاري، معين بمعين، معين بغير معين، معين بغير معين، أجزت لك أن تروي عني مروياتي، هذا ما في تعيين. لكن إذا كان مجهول لا يجوز، أجزت لك أن تروي عني بعض مروياتي، هذا لا يجوز. إيش البعض هذا؟ أو بغير معين، وتجوز لموجود، أجزت لزيد ابن فلان الموجود في كذا في بلد كذا، نعم، ومعدوم تبعا لموجود، أجزت لفلان ومن يولد لفلان، هذا معدوم لكنه تبع لموجود. ولا شك أن مثل هذا توسع في الإجازة، والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد ضعفا بمثل هذا التوسع. يعني بدلا من أن نقول الإجازة لا تصح إلا لماهر بالرواية، أنت الآن لما أذنت له أن يروي عنك ويحمل عنك مروياتك، وكونه من أهل الصناعة وماهر فيها، لا شك أن مثل هذا تستروح أن تعتمد عليه أن يروي عنك كلاما صحيحا. أما إذا لم يكن من أهل العناية ولا أهل الدراية، يمكن أن يروي عنك ويصحف ويحرف ويقول قال فلان أو أجزنا فلان، لكن إذا كان ماهر بالرواية وإلا فالأصل أن تقرأ عليه ويقرأ عليك. لكن أجز العلماء الرواية بالإجازة للحاجة والضرورة، ثم توسع الناس فيها فعمموا في الإجازة، أجزت لمن قال لا إله إلا، وأجزت لأهل الإقليم الفلاني، وأجزت لفلان ولمن يولد لفلان وحبل الحبلة، وجد هذا في أجائز عندهم، لكن هذا تجاوز غير مرضي. لا، قد يقول أجزت لك ما يثبت عندك أنه من مروياتي، ممكن ممكن، ولا تجوز لمعدوم محض، لا تجوز لمعدوم محض دون عطف على موجود، ولا تبع له أجزت لمن يولد لفلان، أجزت لمن يأتي بعد قرن أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا يجوز. والوجادة هي ما وجد بخطه، ومعروف أن مصدر وجد متعدد، وجادة ووجد ووجد ووجدان ووجود، ولكل واحد منها معنى تراجع لها كتب اللغة. تعريفها والوجادة ما وجده بخطه، أن يقف الطالب على خط شيخه الذي لا يشك فيه، يروي بها لكن يبين، لا يقول حدثني ولا أخبرني ولا عن فلان الذي يفهم منه أنه قصده بالتحديث والإخبار، لكنه يقول وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان. وفي المسند أحاديث كثيرة، حدثني عبد الله قال وجدت بخط أبي، فإذا كان خطه الذي لا يشك فيه يروي به، فإن شك فلا. والوجادة تنفع حتى في أمور الدنيا، في أمور الدنيا إذا وجد بخط أبيه أن له دين على فلان، الأب له دين على فلان، فوجده الابن، نعم، يطالب به، يطالب به إذا كان لا يشك فيه. الوجادة لا يروى بها، وإنما يقال وجدت بخط فلان. ومثل الوجادة الآلات الحديثة، الأشرطة وما الأشرطة وغيرها. وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع، إنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع، قال إذا قال حدثني فلان ثم قال فلان أنا ما حدثته، إذا قال أنا ما حدثته، أو قال مثلا نسيت، أما إذا قال نسيت فلا إشكال في كونه لا يقدح، أما إذا قال كذب علي ما حدثته فالقول قول أوثقهما، لأن المسألة مسألة ترجيح، هذا يدعي وهذا يدعي. ومنهم من يقول الأصل الشيخ، لأن ادعاء الفرع على خلاف الأصل، الأصل أنه ما حدث، فالبينة عليه. فإذا لم يوجد بينة، يعني لو لم إن جاء بشخص قال حدثني أنا وفلان، أو أنا موجود في درسه لما حدث وجاء بمشهد، فالقول قوله. لكن إذا خلت عن البينات فالأصل قول الشيخ، وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع، لأن المسألة مسألة ترجيح وغلبة ظن، وإلا فقد يكون الصدق مع الطالب، ولذا لا يقدح به بسبب هذا. وين إذا قال ما حدثت ولم يجد بينه يرد. والزيادة من الثقة مقبولة لفظية أو معنوية، وزيادات الثقات مبحث معروف في علوم الحديث، ويصرح جمع من أهل العلم كالبيهقي والحاكم ومن في طبقتهم أن الزيادة من الثقة مقبولة. والأئمة الكبار الذين عليهم المعول في هذا الفن قد لا يوجد لهم تصريح بأن الزيادة مقبولة، لكن يصححون الزيادات، وقد يحكمون على بعض الزيادات بالشذوذ والنكارة. المقصود أنهم ليس لهم قاعدة مضطردة لا في القبول ولا في الرد، والمسألة مسألة ترجيح، والترجيح إنما يكون بالقرائن. والشيوخ المتأخرون اللي هم من أهل الحديث، يعني مثل الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، يقبلون الزيادة يطردونها على طريقة المتأخرين. والزيادة من الثقة مقبولة لفظية أو معنوية، يعني زيادة في اللفظ أو زيادة في المعنى، زيادة في اللفظ أو زيادة في المعنى. وحذف بعض الخبر جائز إلا في مواطن، حذف بعض الخبر، اختصار الحديث، اختصار الحديث، منهم من لا يجيز. لماذا؟ لأنك سمعت الحديث على هيئة معينة تؤديه كما سمعت. ومنهم من يقول أن اختصار الحديث ليس بأشد من اختصار القرآن. إذا جاز لنا أن نختصر الآية فلن يجوز لنا أن نختصر الحديث. فإذا أردت أن تتحدث عن الأمانة وقلت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يلزمك تكمل الآية؟ ما يلزم. إذا كنت تتحدث عن الحكم والقضاء لك أن تقول إذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، لا يجوز لك أن تذكر الأمانة ولا يلزمك أن تذكر الأمانة ولا يلزمك أن تكمل الآية إلا في الغاية. أمرت أن أقاتل الناس فقط، يجوز هذا؟ لا، حتى يقول لا إله إلا الله، لأنك لو حذفت الغاية ما بقي أحد ما يقاتل حتى يقول لا. والاستثناء إلا بحقها، نعم إلا بحقها، فلا بد من ذكر الغاية وذكر الاستثناء ونحوهما، والوصف المؤثر لا بد من ذكره. ويجوز رواية الحديث بالمعنى في قول الجمهور لعارف بالمعاني، عالم بما يحيل، عالف بمدلولات الألفاظ، عالم بما يحيل المعاني. وأما من ليس كذلك فلا يجوز له البتة، ويقبل مرسل الصحابي. مرسل الصحابي، الصحابي قد يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قصة أو خبر، وهذا الخبر قبل إسلامه، أو في حال صغره، أو في حال غيبته. المقصود أنه قد يفوت الصحابي أخبار ثم يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيبته، ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف أن هذا مرسل صحابي. والصواب الذي نقل عليه الاتفاق أنه حكمه الوصل، وإن حكي عن أبي إسحاق الإسفرائيني أنه لا يحتج به، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع دروسنا الأربعة في اليومين، اليوم الذي يليه إن شاء الله تعالى، في تكملة رسالة مختصرة في أصول الفقه، وهي في الأصل منتزعة من مقدمة كتاب لابن عبد الهادي اسمه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، كتاب صغير الحجم غزير العلم، كتاب صغير الحجم جزء لطيف، هذا حجمه، هذا الكتاب كامل مغني ذوي الأفهام. ذكر فيه مؤلفه مقدمة فيما يحتاجه طالب العلم من المقدمات التي ينبغي أن تقرأ بين يدي كتب الأحكام، كتب الفقه. ذكر فيه جملا من العربية، وطالب العلم لا غنى له عن العربية بحال. وذكر أيضا فصولا في أصول الفقه، وذكر فيه جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، وغير ذلك. ذكر شيئا من العقائد. والكتاب كما أشرت صغير الحجم لكنه غزير العلم، بحيث شرح مؤلفه أوائله لم يكمل العبادات بأربعين مجلدا. هذا الكتاب فيه مذاهب أهل العلم كله، المذاهب الأربعة كلها موجودة في هذا الكتاب في مسائل وفروع. قل أن يوجد كتاب يجمع هذه المسائل بهذا الحجم، لكنه تصرف تصرفا يلحقه بالألغاز. فالكتاب بحاجة إلى نفس طويل للشرح، كما صنع مؤلفه في شرح ربعه الأول بأربعين مجلدا. هذا الكتاب بمقدماته، مقدماته تصلح أن تكون كتب تجرد، متون تدرس من هذه المقدمة فصول مهمة في أصول الفقه. جردها الشيخ جمال الدين القاسمي وطبعها قبل ما يقرب من 100 عام، وعلق عليها وسمى هذه الفصول مجمع الأصول، لأنها جامعة وجمعت مسائل الأصول على طريقة لا نظير لها في مؤلفات علم الأصول. كله طريقة في تأليفه، كل له مسلكه ومنهجه، لكن ابن عبد الهادي سلك مسلك لم يسبق إليه على حد علمي، فجمع من مسائل الأصول ما يشترك فيه الكتاب والسنة، ما يشترك فيه الكتاب والسنة من مباحث، ثم ما ينفرد به الكتاب، ثم ما تنفرد به السنة، ثم بعد ذلك أتى بما يبدأ به علماء الأصول في الثلث الأخير، وهو الذي يشرح في هذين اليومين من هذا الكتاب، لأن ثلثي هذه الفصول قد تم شرحه، ويمكن استكماله من الأشرطة المسجلة. ما نظرنا في الوقت وضيقه ما وجدنا متن يمكن أن ينهى بأربعة دروس، وعندنا هذا الكتاب أو هذا المتن الصغير في أصول الفقه بقيت فيه هذه البقية فرفضت. أيضا علم الأصول علم لا بد له أو لا بد منه لطالب العلم، يقلل بعضهم من شأنه ويقول أن الأصل أن طالب العلم مطالب بنصوص الوحيين بما نزل إليه من ربه بواسطة نبيه عليه الصلاة والسلام وببيانه عليه الصلاة والسلام لما نزل إليه، وما عدا ذلك فضول. والصحابة ما كان عندهم لا شيء من علوم العربية ولا علم الأصول ولا مصطلح الحديث ولا شيء مما يقدم بين يدي الكتاب والسنة. نقول الصحابة ليسوا بحاجة إلى هذه العلوم، أما بالنسبة لعلوم العربية بجميع فروعها فهم أهلها، وكل واحد منهم إمام فيها، لأنهم أهلها. يعني مثل ما لا نحتاج إلى تعلم طريقة الأكل والشرب والتنفس والنوم والاستيقاظ، لا يحتاجون أن يتعلموا علوم العربية لأنهم أهلها. هذا بالنسبة لعلوم العربية لسوا بحاجة إليها، وإنما احتيج إليها لما فسدت الألسنة، لما اختلط العرب بغيرهم والنصوص نصوص الوحيين بلغة عربية ولا تفهم إلا بواسطة العربية، احتاج الناس إلى التأليف في العربية وتعلم العربية وتعليمها، وإلا هم في الأصل ليسوا بحاجة إليها. نصوص الوحيين نظرا للبعد، بعد العهد بين عصر النبوة ووجود الوسائط التي أثرت على فهم المسلم لنصوص الوحيين، لا شك أنه صار بحاجة ماسة إلى وسائل يعرف بها كيف يتعامل مع هذه النصوص. قارئ القرآن هو عربي، ولد بين أبوين عربيين في العصور المتأخرة، لا شك أن بعض الحقائق الشرعية في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أثر عليها بعض الحقائق العرفية، فتجد اللفظ في القرآن له دلالته بينما في العرف له دلالته، فأثر هذا على هذا، فصرنا بحاجة إلى معرفة ما يعيننا على فهم الكتاب والسنة. إن لو تسأل أدنى عامي عن المحروم قال ما يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى شرح، المحروم كلني أعرفه. في حد ما يعرف المحروم؟ كلهم يعرفوا، كل الناس يعرفونه ولا يتردد أحد في الجواب عنه. طيب المحروم من هو يا أخي؟ قال المحروم اللي عنده أموال تملى البنوك وأرصدة لكن ما ينفق على نفسه. نقول حقا إنه لمحروم، لكن هل هذا المحروم الوارد في مثل قوله جل وعلا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ ليس هو. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة عن المفلس أتدرون من المفلس؟ قالوا نعم. بأتروا للجواب، المفلس كل شخص يعرفه. الآن لو تسأل في أسواق المسلمين عن المفلس أجابوك ما تردد، بل لا درهم ولا له ولا متاع، مفلس مسكين. وهذه حقيقة عرفية وهي أيضا حقيقة شرعية، لكن الحقيقة الشرعية التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا. إذا لا بد لنا أن نتعلم ما يعيننا على فهم هذه الحقائق الشرعية التي أرادها الله جل وعلا من كتابه وأرادها نبيه عليه الصلاة والسلام من كلامه. بعض الناس يقلل من شأن الأصول على وجه الخصوص، لماذا؟ لأن كثير ممن ألف فيه ليسوا على جادة السلف الصالح في المعتقد، وإنما هم من أهل الكلام، إنما هم من أهل الكلام. لماذا؟ لأن علم الأصول بطبعه يحتاج إلى دقة في الفهم، يحتاج إلى دقة في الفهم، فلا ينبري له إلا من تميز في هذا الباب. وأهل الكلام معروف عندهم شيء من هذه الدقة وشيء من الذكاء، لكنهم في الجملة لما ضعفوا في جانب نصوص الكتاب والسنة دخل عليهم الدخل، وتأثروا بأفكار وفدت إلى الأمة من الأمم السابقة من الفلسفة وغيرها، فخلطوا هذا بهذا وتأثر علم الأصول بعلم الكلام، صار كثير أو بعض الغيورين على عقيدة السلف الصالح يحذرون من كتب الأصول، يحذرون من كتب الأصول لما خالطها من علم الكلام. ولا شك أن علم الكلام جاء ذمه كثيرا على ألسنة العلماء من السلف والخلف، ذموه ذما شنيعا. لكن هل يعني هذا أنه إذا دخل في هذا العلم أن نترك العلم جملة وتفصيلا؟ لا نستطيع أن نتعامل مع النص القرآني أو مع السنة النبوية إلا بمعرفة علم الأصول. وبعضهم جرد علم الأصول مما دخله من علم الكلام، وعلم الأصول إذا أخذ بعد تأسيس العقيدة الصحيحة لا يؤثر على الطالب بحال. الإشكال أن تتلقى هذه الكتب التي هي في فن الأصول ألفت من قبل بعض المتكلمين وتأثروا فيها بما زاولوه من علم الكلام وجعلوا هذا الأثر واضح في كتبهم الأصولية. الإشكال أن يدرس هذه الكتب من لا علم له بعقيدة السلف الصالح. أما الذي عنده علم بعقيدة السلف الصالح ويعرف فروع هذه العقيدة لا خطر عليهم معرفة علم الأصول. هؤلاء الذين جردوا علم الأصول عملهم نظير الذين جردوا السيرة من الأخبار الضعيفة. وجد صحيح السيرة ووجد السيرة النبوية الصحيحة، لكن وأن تقرأ في أحداث السيرة إذا قرأتها في كتاب غير مجرد تجد الأفكار متسلسلة، تجد الأخبار متسلسلة، لكن هذه الكتب المجردة من غير الصحيح تجد فيها خروم، تجد فيه حلق من هذه السلسلة مفقودة. وهذه الحلقة المفقودة وإن كانت بأسانيد لا تثبت على طريقة أهل الحديث إلا أنها توضح لك ما ثبت، ولا يبنى عليها شيء، ما يبنى عليها أصل من الأصول. نعم إذا ترتب عليها أخذ حكم من الأحكام نطلب الصحيح، أما مجرد خبر يسبك به بين خبرين ويصير حلقة وصل بين خبرين هذا لا يضر شيئا. ولتجد بعض الكتب التي جردت نية طيبة وعمل صالح وغيرة محمودة، لكن يبقى أن هذه الكتب التي تداولها الناس سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام، سيرة كذا وكذا، فيها أخبار ضعيفة وتداولها الناس ومرت على الأئمة كلهم، على شيخ الإسلام وعلى ابن كثير وعلى فلان وعلان، ما طالبوا بتجريدها. لكن إذا وجدوا خبرا في أثنائها يترتب عليه حكم أو يترتب عليه خلل في معتقد أو شيء فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله أو قوله، هنا يبينون. هذه الكتب، كتب الأصول التي جردت وألفت على حد زعم مؤلفيها أنها جردت من علم الكلام، ولأن علم الكلام لن يؤثر في طالب علم درس عقيدة السلف الصالح على منهج أهل السنة والجماعة وتمكن منها، بل العكس قد يتبين له أشياء ما تبينت له أثناء دراسته بالعقيدة، ولا تبين له أثرها في أثناء دراسته في كتب العقيدة وتكشفت له من خلال علم الأصول وصار منها على حذر وبين، وصار لها تأثير من خلال كلامهم في العقائد، لها أثر في الأحكام العملية. الآن اتضحت له الصورة وهو على معرفة تامة من عقيدة السلف الصالح وقد ربي عليها، لن يتأثر بها في أي علم من العلوم. اللهم إلا إذا كان تأسيسه لعلم العقيدة مهزوز لا على أصل ولا على قاعدة، هذا يمكن أن يتأثر. والمسائل التي دخلت من علم الكلام في علم الأصول واضحة ومكشوفة، وإلا كتب في علم الأصول ناس اتهموا في عقائدهم ومع ذلك أبدعوا في علم الأصول، يعني من باب الإنصاف نقول هذا الكلام، أبدعوا في علم الأصول وشانوا علم الأصول بما أدخلوه وما أقحموه. لكن مثل ما ذكرنا الطالب العلم المؤصل المؤسس على عقيدة صحيح صحيح لن يتأثر بإذن الله. انتقل هذا التأثر من علم الأصول إلى علوم الحديث، لأن هناك قسم مشترك بين علم الأصول وعلوم الحديث، مباحث تبحث هنا وهنا، صار يتكلم في علوم الحديث من الأصوليين الذين لا علاقة لهم بالحديث أصلا، بل منهم من صرح بأن بضاعته في الحديث مزجات، صار يحذر من بعض كتب مصطلح الحديث لأنها تأثرت بكتب الأصول، كتب الأصول بالتالي متأثرة بعلم الكلام. ثم بعد ذلك متى ننتهي؟ ماذا يصفي لنا إذا أردنا أن نترك كتب الأصول التي مزجت بعلم الكلام، نترك كتب المصطلح التي تأثرت بكتب الأصول، الظاهر ما يصفي لنا شيء، لا يصفي لنا شيء. لكن علينا أن نقرأ هذه الكتب ونعرف الحق من الباطل، ونقرأ هذه العلوم ونأخذها عن أهلها، ونكون حينئذ في مأمن من التأثر بما يخالف عقيدة السلف الصالح. بعض من كتب في الأصول اتهم بعقائد باطلة، بل مخالفات طوام، حتى أنهم بالنسبة للآمدي وهو من أشهر من كتب في علم الأصول وكتابه من أدق الكتب في هذا الفن، امتحن من قبل بعض الطلاب، اتهم بأنه لا يصلي، اتهم، هذا موجود في ترجمته، ووضعوا وهو نائم على رجله حبر، علشان ايش؟ من اجل ان يكتشف هل يتوضا ولا ما يتوضا. وضع الحبر، لما جاء من الغد الحبر في مكانه ما تحرك، اذن الرجل ما توضا على حد زعمه، هذا امتحان. واذا وصل الشخص الى هذا الحد يؤخذ منه علم، هل هو ممن يحمل عنه العلم؟ لكن هل تثبت مثل هذه القصه او لا تثبت؟ ذكروها في ترجمتي. ممن نفاها الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال لا أظنها تثبت، ونفاها أيضا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وقال هذه لا تثبت، وغيرهم من أهل العلم نفوها. على كل حال، الاتهام بالخلل في الاعتقاد واضح وموجود، لكن هل يصل الحد إلى أن يكتب في هذا العلم ويؤلف فيه شخص لا يصلي؟ وجد من يكتب في علوم العربية، نعم، من عنده رقة في الدين، وجد من عنده رقة في الدين واتهم في أمور مفسقة، لكن يزاول علم الكتاب والسنة وما يخدم الكتاب والسنة ويتهم بمثل هذا، لا يخال، علما بأنه في السابق لا يعرف من يترك الصلاة، حتى قال بعض المغاربة أن الخلاف في حكم تارك الصلاة نظري، نظري، لأنه لا يتصور مسلم يترك الصلاة، لا يتصور شخص مسلم ينتسب إلى الإسلام وولد بين أبوين مسلمين ويترك الصلاة، اللهم إلا إن كان في عهد الدجال أو شبه. المقصود أن هذه المخالفات موجودة، منهم من قال أن بضاعته في الحديث مزجات، وتراجع كتبه في الذي تألف في الأصول مما يحتاج إليه من علم السنة، في كتب الأصول تجد كتابات محررة. وعلوم الحديث تنقسم إلى قسمين، قسم نقل محض، هؤلاء لا قيمة لهم في هذا الباب لأنهم ليسوا من أهل النقل، وقسم يدخله النظر وهم من أهل النظر، يدخله النظر حينما يختلف مثلا، وهذا المثال في حديث عمار عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به إلى آخره، وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يقول القائل هذا متصل وهذا منقطع، هل هذا يحتاج إلى نقل أو يحتاج إلى نظر في النص؟ نظر في النص، كيف نظر في النص؟ أن تنظر في النص حينما تقول عن محمد بن حنفية عن عمار، محمد بن حنفية ينقل القصة عن صاحبها الذي هو عمار. النص الثاني عن محمد بن حنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن حنفية يحكي قصة لم يشهدها، يعني من خلال النص تنظر، فهذا لا يحتاج إلى نقل، هذا يدرك بالرأي، وهم أهل نظر يدركون مثل هذه الأمور، فأقوالهم في هذا تحكى ولا مانع من حكايتها، لا مانع من حكايتها، ولهم أنظار دقيقة في بعض المسائل التي من هذا النوع، فمثل هذا لا يؤثر ولا يضر ولا خطر منه البتة على العلم، فمثل هذا لو نقل ما فيه إشكال. علوم العربية تأثرت بعلم الكلام، تأثر واضح من الحقيقة والمجاز تأويل الصفات دخلوا فيه ولجوا فيه ولوج الجمل من خلال علوم العربية. وعلى كل حال مثل ما ذكرت نضطر إلى أن نترك كتب النحو وكتب البلاغة، ونضطر إلى أن نترك كتب الأصول وكتب علوم الحديث على ما نتعلم. نقول نحن بحاجة إلى تأصيل العقيدة الصحيحة المتلقاة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على منهج سلف هذه الأمة، ثم بعد ذلك نقرأ ما كتب في هذه العلوم ولا نتأثر بإذن الله. وهذه جادة معروفة عند أهل العلم من قرون ومن قرون متطاولة، يعني تأثر هذه الكتب علم الكلام ما هم من القرن السابع أو الثامن أو العاشر، لا، من قبل، من القرن الرابع تأثرت، ومع ذلك قرئت الكتب وحفظت وشرحت ونبه على أخطائها. نعم مر عصور مع الأسف أن هذه العقائد اكتسحت رقعة واسعة من بلاد المسلمين وأثرت على أكثر المتعلمين، صاروا يتداولونها من غير نكير، الماتن والشارح والمحشي ما أحد ينبه على أحد صاروا يتداولونها من غير نكير الماتن والشارح والمحشي ما أحد ينبه على أحد. وأنا أقول وظيفة العلماء الذين من الله عليهم بالعقيدة الصحيحة أن ينبروا لهذه الكتب ويشرحونها، يشرحون هذه الكتب ويحشون عليها ويعلقون عليها ويبينون ما فيها من ما يخالف عقيدة السلف الصالح وعلى هيئتها، وهي باقي على هيئتها. لماذا؟ لأننا إذا أبقيناها على هيئتها استمر تدريسها والانتفاع بها، وانتفع الناظر بالحاشية والتعليق. لأن لو مثلا جاء شخص وجرد كتاب المستصفى أو كتاب إحياء علوم الدين أو كتاب الشفاء للقاضي عياض أو كذا، هذبه وأبعد منه كل المخالفات، هل يبقى الكتاب الذي له قدسيته في كثير من أنحاء العالم الإسلامي يقرؤونه؟ ما يقرؤونه، الإحياء مثل الورد، الشفاء مثل الورد عند الناس، فهل يقضي على ما فيه من مخالفات أنك تختصر وتهذب ويطلع باسمك؟ الناس ما يبون كانت، يبون حجة الإسلام الغزالي في الشرق والغرب يقرؤون له، اقرأ الكتاب وعلق على المخالفات وعلى الله جل وعلا أن يهدي بك واحدا أو مجموعة من هؤلاء الذين يقرؤون، نظير تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله على فتح الباري. ما قال نجرد فتح الباري ونحذف هذه الأشياء منه، فهذه طريقة لبيان الحق وإيصاله إلى من يستفيدون. وكم من شخص استفاد من هذه التعليقات التي لا تعدو السطر والسطرين، لكن لو قلت تهذيب فتح الباري قالوا لا، بالأصل يمكنه حذف نصف الكتاب، يمكن حذف أشياء أهم مما أبقى. فلو علق على الشفاء انتفع الناس به، لو علق على الإحياء من قبل أقلام سنية محققة لانتفع الناس به. وليس بحل أنه إذا وجد الكتاب يحرق أو يتلف، كان العلماء يوصون بإحراق بعض الكتب. نعم الكتب التي شرها أكثر من نفعها أكثر من خيرها ويتضرر الناس بها، هذه لابد من إتلافها، لابد من إتلافها، لكن كتب نافعة وفيها بعض المخالفات مثل هذه ينبه على هذه المخالفات، وليس من المصلحة إتلافها ولا يحقق الهدف ولا الغرض الإتلاف. أحرقت نسخة من الإحياء وبعدين الإحياء طبع أكثر من 50 مرة وكل طبعة ألوف مؤلفة، وكل بيت من بيوت المسلمين فيه نسخة نسختين طبعة طبعتين ثلاث، هل أنت قضيت على الكتاب؟ في عهد الشيخ محمد حرقوا دلائل الخيرات، يمكن ما في نجد الا كالنسخه وتلفت انتهى الاشكال، لكن الان كيف تحرق كيف تخلي المطابع بعشرات الالوف تدفع. فالمساله مساله بيان حق، واذا تجرد الانسان واخلص لله جل وعلا وقصد هدايه الخلق لينال اجرهم المرتب على ذلك يبشر، لكن عليه ان يعمل، عليه ان يعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولأهل العلم عامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب، وإلا فندب، أو الترك جزما فحرام، وإلا فكراهة، أو التخيير فإباحة. والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا، وهو مرادف الفرض، والأداء ما فعل في وقته، وما فعل بعد وقته فقضاء، والإعادة بعد فعله. وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، وفرض العين أفضل منه، والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد بعينه. والواجب واحد بعينه. أحسن الله إليكم. والواجب واحد لا بعينه، والفعل في الموسع جميعه أداء، ولكن تأخيره مع ظن مانع يحرم. وأما إن بقي وفعله فأداء، وما لا يتم الوجوب، وأما إن بقي وفعله فأداء وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويجوز تحريم واحد لا بعينه، ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب. والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهو مرادف السنة والمستحب. والمكروه ضده، والمباح ما استوى طرفاه. وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع علما علما. وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع علما معرفا بحكمه لتعذر وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت، ومنه العلة والحكمة والسبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والصحة في والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها، والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم الشرعي، والأصل في الحكم المنع، ومنه الحكمة التي تمنع صاحبها من الوقوع فيما يذم فيه. والحكم القضاء، والحاكم القاضي، لأن حكمه يمنع من معاودة ما اقترفه المحكوم عليه، ويمنع من التعدي على الغير. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم. الحكم هذا الأصل فيه ومنه الحاكم الأعظم لأن وظيفته إقامة الحق والعدل بين الناس ومنع الاعتداء من بعضهم على بعض، والمقصود هنا الحكم الشرعي، الحكم الشرعي المتناول للحكم التكليفي والحكم الوضعي، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الخطاب الشرعي المتناول للأمرين أو الحكم الشرعي المتناول للأمرين هو مقتضى خطاب الشرع، وبعضهم يقول هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. وخطاب الشرع النص آية أو حديث، لكن هل الآية أو الحديث هي الحكم الشرعي أو ما تقتضيه الآية والحديث هو الحكم الشرعي؟ لأن أكثر الأصوليين يقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، وهنا يقول الحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. نعم، هو مقتضى خطاب الشرع، أما نص الخطاب من آية أو حديث هذا ليس هو الحكم الشرعي، وإنما مقتضاه وما يقتضيه هو الحكم الشرعي. الآية تقتضي الوجوب، الآية تقتضي التحريم، الحديث يقتضي الندب، هذا هو الحكم الشرعي. والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع، وخطاب الشرع المتجه لكل من يتأتى خطابه. خطاب الشرع إما بآية أو بحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فخطاب الشرع شامل للكتاب والسنة، وهذا هو الأصل. فلا حكم إلا لله جل وعلا، لا حكم إلا لله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عنه، مبلغ عنه. فلا حكم لوال لحاكم مهما بلغ من المنزلة، ولا حكم لإمام مهما بلغ من العلم، ولا حكم لأحد كائن من كان إلا لله ورسوله. إن الحكم إلا لله، فلا حاكم إلا الله جل وعلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، فالذي يشرع للناس الأحكام هذا شريك لله جل وعلا، ومن جعله بهذه المثابة فهو مشرك بالله جل وعلا من هذه الحيثية. فالحكم لله جل وعلا فقط، إن هذه نافية، إن الحكم إلا لله هذا حصر، فلا حكم لغيره. هؤلاء المقلدون الذين يقلدون الأئمة ويرون الحكم بمذهب أبي حنيفة أو بقول أبي حنيفة أو بقول مالك، هل هم جعلوا هؤلاء الأئمة شركاء لله؟ هل هم جعلوهم شركاء لله؟ أو أنهم يقتدون بهم امتثالا لأمر الله جل وعلا؟ وهؤلاء الأئمة إنما هم يطبقون شرع الله ويحكمون بشرع الله ويفتون بشرع الله ويعملون بشرع الله، هذا الأصل. والعامة الذين يقلدون العلماء إنما هم يقلدونهم بأمر الله جل وعلا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، المكلف، المكلف أولا، الأفعال أعم من أن تكون أفعال الجوارح أو حركات اللسان وهي أفعال، أو أعمال القلوب، أو التروك، لأن الترك فعل وعمل، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. فأفعال تشمل كل تصرفات المكلفين. المتعلق بأفعال المكلفين، المكلف البالغ العاقل، البالغ العاقل من بني آدم، الذاكر المختار مكلف، غير العاقل المجنون غير مكلف، غير البالغ الصبي غير مكلف رفع عنه القلم، الغافل والساهي والنائم غير مكلف، المكره غير مكلف. فهؤلاء المكلفون هم الذين يتجه لهم خطاب الشرع، يتجه لهم خطاب الشرع. وقلنا إن التعريف للحكم الشرعي يتناول الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فماذا عن أفعال غير المكلفين؟ أفعال غير المكلفين، صبي غير مكلف أو مجنون اعتدى على آلة لشخص فكسرها، قتل نفس، قتل وغير مكلف. قال والله خطأ الحكم الشرعي يتجه إلى المكلف، هذا ما عليه شيء؟ يعني عمد الصبي والمجنون ما هو في حكم خطأ المكلف؟ إذن عليه الدية ولا ما عليه دية؟ إذا كسر روش الجنايات وقيم المتلفات يعني يكلف بها غير المكلف ولا ما يكلف؟ أوضح من هذا، الزكاة في مال الصبي والمجنون مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف. إذن كيف يقول بأفعال المكلفين؟ يعني لو كان الخطاب التكليفي قلنا صحيح. لماذا؟ لأن تكليف غير المكلف، تكليف غير المكلف الذي رفع عنه القلم ليس من باب الخطاب التكليفي، وإنما هو من باب الخطاب الوضعي، من باب الحكم الوضعي ليس من باب الحكم التكليفي، من باب ربط الأسباب بالمسببات وليس من باب الحكم التكليفي. ولذا قالوا خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، وهذا الأصل أنه ينتهي عند قوله أو التخير ويخرج الوضع، خطاب الوضعي، لأن الخطاب الوضعي يتجه إلى غير المكلفين، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني الأصل أن خطاب الوضع الحكم الوضعي يتجه إلى غير المكلف. شو معنى أن نوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ أو إذا قتل نلزمه بالدية، أو إذا كسر شيئا نلزمه بأرشه أو قيمته؟ إنما هم باب ربط السبب بالمسبب، خطاب وضعي وليس بخطاب تكليفي لأنه رفع عنه القلم. المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، بالاقتضاء يعني بالطلب، بالطلب. والطلب ينقسم إلى طلب الفعل وإلى طلب الكف، إلى طلب الفعل وإلى طلب الكف. وطلب الفعل إما أن يكون مع الجزم أو بدونه، وطلب الكف كذلك. فإن كان طلبا للفعل مع الجزم فهو إيش؟ الواجب. يعني طلب الفعل أمر وطلب الكف نهي، طلب الفعل أمر وطلب الكف نهي. فإن كان الأمر طلبا للكف مع الجزم، طلبا للأمر للفعل مع الجزم فهو الواجب، وإن كان بدون جزم فهو المندوب، وإن كان طلبا للكف مع الجزم فهو المحرم وإلا فالمكروه. فالأربعة الأقسام تدخل في قوله بالاقتضاء، بالاقتضاء. الاقتضاء ما يترجح فيه أحد الجانبين، ما يترجح فيه أحد الجانبين. فإن ترجح الفعل فإن كان مع الجزم فهو الواجب وإلا فالمندوب، وإن ترجح جانب الترك فإن كان مع الجزم فهو المحرم وإلا فالمكروه، وإن استوى الأمران وهو التخيير فهو الإباحة، فهو الإباحة. فعلى هذا الإباحة حكم شرعي، الإباحة حكم شرعي لأنها دخلت في حد الحكم الشرعي. دخلت في حد الحكم الشرعي، فهي حكم من أحكام الشرع. ولذا يقولون الأحكام التكليفية كم؟ 5: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. 5 الأحكام التكليفية. يقابل الحكم التكليفي الحكم الوضعي، لأنه قال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. عندنا هذه أو بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أو هذه للتقسيم أو للتخيير أو للشك. خير أبح، قسم بأو وأبهمي، أو للإبهام لأي شيء. خير هل للتخيير أو هذه أو للإباحة، جالس فلان أو فلان ما في فرق. نعم، للتقسيم. خير أبح، قسم، هذه للتقسيم. يعني مثل ما تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، تقسيم. فعلى هذا الفعل قسيم للاسم، الحرف قسيم للنوعين. وهنا بالاقتضاء، عندنا الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أقسام 3. فهل التخيير قسيم للاقتضاء أو قسم منه؟ قسيم ولا قسم؟ كون التخيير قسم من الحكم التكليفي ما فيه إشكال، لكن كونه قسيم للاقتضاء، لأن الاقتضاء ما يترجح فيه أحد الجانبين فعلا أو تركا، والتخيير ما لا يترجح فيه أحد الجانبين، يقتضي أنه قسيم. وإن قال بعضهم أن المباح مأمور به، أن المباح مأمور به لكن لذاته. إيش معنى تخيير؟ هل يعني الأمر ينافي التخيير؟ الأمر به ينافي كونه مخيرا به؟ نعم، قد يعتريه ما يجعله مأمورا به، قد يعتريه ما يجعله مأمور به. أنت مخير بين أن تشرب هذا الماء أو لا تشربه، مخير. نفترض أنه عصير مثلا، فإن كنت عطشان تتضرر بتركه اتجه الأمر به. نعم، وإن كان فيه مادة تضرك اتجه المنع منه، لكن هو في الأصل مادة مباحة، أقول مادة مباحة الشرب، ما فيها أشكال، فأنت مخير بين تشرب وما تشرب. لكن إذا اعترى هذه المادة ما يرجح الفعل لكونك عطشان، إن لم تشرب هلكت، يجب عليك أن تشرب، أو لكونه فيه مادة تضرك، أنت مريض ويضرك ما فيه من مادة، لا يجوز أن تشرب، وإلا فالأصل أنه مباح مخير فيه. فهل التخيير قسيم للاقتضاء أو قسم منه؟ الأكثر على أنه قسيم وليس بقسم. الوضع قسيم للأمرين معا، يعني الأمر الأول والثاني الاقتضاء والتخيير يشتركان قسمان في مقسوم واحد، وهو الخطاب التكليفي، والوضع ليس منه، وإنما هو قسيم للخطاب التكليفي وليس بقسيم لأفراد الخطاب التكليفي. عندنا القسمة الخطاب أو الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، حكم تكليفي وحكم وضعي فقط. فالوضع قسيم للحكم التكليفي، والحكم التكليفي ينقسم إلى أقسام يجمعها الاقتضاء والتخيير، والتخيير واحد الذي هو الإباحة، والاقتضاء 4 أقسام، والاقتضاء 4 أقسام. مثل ما نقول الخبر إما مقبول أو مردود، الخبر إما مقبول أو مردود. المردود واحد بجميع أقسامه، والمقبول 4 أقسام: صحيح لذاتي، صحيح لغيري، حسن لذاتي، حسن لغيري. يقابلها الضعيف الذي هو المردود، أو التخيير أو الوضع. الوضع يأتي تعريفه خطاب الوضع ما استفيد إلى آخره. الخطاب الوضعي عرفنا أنه يتناول أفعال وأعمال الصبي والمجنون، أعمال غير المكلفين. النائم مثلا، النائم شخص نائم على سريره وبجواره مسجل مستعير من فلان، يبي يسمع شريط ولا بيسمع شيء، وهو نائم جر مسجل وضرب مسجل وطاح من السرير وانكسر، يضمن ولا ما يضمن؟ والله يقول أنا نائم، أنا من مكلف، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن هذا خطاب وضع ربط سبب بمسبب، استعرت آلة صحيحة سليمة تردها كما استعرتها على اليد ما أخذ حتى تؤدي، هذا سبب من باب ربط السبب، أنت تسببت في تلفي فأنت تضمن، ويأتي خطاب الوضع. ثم الخطاب يعني الحكم التكليفي، الخطاب المقتضي للحكم التكليفي، إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب، إن اقتضى الفعل فإن كان جزما فهو الواجب، وإن كان من غير جزم فهو المندوب. يقول فإن كان جزما فإيجاب، إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب وإلا فندب. والترك، الترك لأن الاقتضاء إما أن يقتضى الفعل أو يقتضى الترك، فإن اقتضى الفعل جزما فإيجاب وإلا فندب، أو الترك جزما أو اقتضى الترك جزما فتحريم وإلا فكراهة. فالواجب ما أمر به على سبيل الجزم والإلزام، والندب ما أمر به لا على سبيل الجزم والإلزام، والمحرم ما نهي عنه على سبيل الجزم والإلزام، والمكروه ما نهي عنه لا على سبيل الجزم والإلزام. أو الترك جزما فتحريم وإلا فكراهة، وإلا يكون جزما فالكراهة. أو التخيير، لا اقتضاء للفعل ولا اقتضاء للترك، إنما هو مخير فيه، فالإباحة. فالإباحة، الإباحة ما يتردد بين أمرين على حد سواء، فعله وتركه سواء، هذه هي الإباحة. وعرفنا أن الإباحة قد يعتريها ما يعتريها، إما أن تترك احتياطا، تترك من باب الاحتياط لئلا يقع الإنسان من حيث لا يشعر في المكروه ثم يجره الوقوع في المكروه والإكثار منه إلى الوقوع في المحرم، كما جرت عادة السلف بأنهم يتركون كثيرا من المباحات خشية أن يقعوا في المحرمات، وإلا فالأصل أن المباح مباح مخير فيه، مخير فيه فعله وتركه على حد سواء. وضربنا مثال بكأس عصير، كأس عصير أو علبة تمر، الأصل أن هذه المادة مباح، تشربها ولا تتركها على حد سواء، أنت مخير. فإن كنت عطشان والعطش يضرك وجب عليك أن تشرب، اعتراها الحكم المقتضي للفعل. وإن كانت هذه المادة تضرك مريضا، ما تناسبك هذه المادة، تمنع منها شرعا، فيترجح فيها جانب الترك. أو التخيير فإباحة فهي حكم شرعي، أو التخيير فإباحة فهي حكم شرعي، يعني الإباحة حكم شرعي، لأن من أهل العلم من يقول أنها ليست بحكم شرعي، بقاء على الأصل، بقاء على الأصل فليست بحكم، ليست بحكم شرعي. خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الأصل، لكن لولا وجود مثل هذا النص وهو خطاب من الله جل وعلا لمن يتجه إليه الخطاب، يجوز له أن يستعمل ما خلق، ما خلقه الله جل وعلا بغير إذنه. وهذا يجرنا إلى حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، هل حكمها الإباحة أو المنع؟ من قال حكمها الإباحة، الأصل أنها ما خلقت إلا لينتفع بها المخلوق، ومن قال أن الأصل فيها المنع قال إن الذي خلقها يملكها فلا بد من إذنه، فلا يجوز أن نستعمل إلا بإذنه. والمسألة خلافية وكل على أصله، فعند أبي حنيفة الحلال ما أحله الله، وعند الشافعي الحرام ما حرمه الله. فأنت في البر في رحلة أو في نزهة، وجدت نبات أعجبك، شممت رائحته طيبة، ذقته بلسانك طعمه طيب، تأكل ولا ما تأكل؟ تأكل ولا ما تأكل؟ نعم، كل على أصله. الذي يقول الأصل الإباحة تأكل، حتى يرد الدليل يمنع من الأكل منه. والذي يقول الأصل المنع ما تأكل حتى تجد دليل يبيح لك الأكل. ومثلنا كثيرا بدويبة تعرفونها كلكم، الصقنقور، صح؟ تعرفون ولا ما تعرفون؟ تعرفون الصقنقور اللي بالنفط، دويبة تشبه الوزغ إلا أنها ملساء في الرمال تمشي. بعض الناس أبدا يذبح ويأكل ويحب، وهي نية ما يحتاج لها أن تطبخ. والعطارين عندهم مجمدة ميبسة ويصفونها لبعض الأشياء. نأكل ولا ما نأكل؟ ضرر ما فيها ضرر، علشان من أجل أن لا تمنع لعارض، ما يتضرر الذي يأكله. دعونا من بعض الناس اللي عاشوا في براري أو في جهل مطبق يأكلونها ويحيى، هذا شيء ثاني. لأن وجد يعني كان الشباب تصرفوا مثل هذه التصرفات، أو يكسر الغارة بس ويأكل. شخص يسأل يقول ما حكمها؟ لا آكل ولا ما آكل؟ توصف لعلاج كل على أصله. الذي يقول الحلال ما أحله الله يقول لا تأكل إلا بدليل، والذي يقول الحرام ما حرمه الله يقول كل إلا أن يرد عليك دليل. وما ينبت عليه الجسد ينبغي أن يحتاط له، ما ينبت عليه الجسد ويؤثر في الدعوة ينبغي أن يحتاط له، وأن لا يأكل الإنسان إلا شيء يجزم بحله، وليترك الشبهات، ولا تقوده شهوة النفس إلى أن يأكل كل ما وقع بيده أو طلب العافية أو طلب هذا. لا، فإنما عند الله لا ينال بسخطه، ما عند الله لا ينال بسخطه. بعض الناس يقول لماذا فلان من المشايخ ما يصور ويطلع بهالقنوات ويشوف الناس ويقتدون به وينتفع به الملايين؟ طيب فلان ايش يرى في التصوير؟ قل يا أخي لو رأى ما رأى، ملايين ملايين يسمعون. قل يا أخي ما عند الله لا ينال بسخطه، أنت بترجو ما عند الله وهو يرى أن هذا يسخط الله جل وعلا. ولا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله، فإن ما عند الله لا ينال بسخطه. فمثل هذه الأمور يتقيها الإنسان بقدر الإمكان، أقل الأحوال الشبهة، أقل أحوالها الشبهة. فهذه الأمور التي تجدها في البرد ما عندك دليل على إباحتها، لا سيما الأطعمة والأشياء التي تتردد بين أن تكون ميتة ومذكات، هذه أيضا يحتاط لها الإنسان، يحتاط لها الإنسان. فهي حكم شرعي. ثم ذكر الأحكام التكليفية على الولاء، والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا، ما ذم تاركه قصدا شرعا، يعني قصد تركه، ما غفل عنه ولا نسيه ولا عجز عنه ولا أكره على تركه، ما ذم تاركه قصدا شرعا، هذا هو الواجب. ويعرفونه بأنه ما يثاب فاعله امتثالا ولا ما إيش؟ ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهنا ما ذم تاركه قصدا شرعا. طيب، إذن ما مدح تاركه يخرج من الحد، وما لا مدح ولا ذم في تركه يخرج من الحد. قصدا يخرج ما كان تركه عن غير قصد، وشرعا يخرج ما ذم تاركه عرفا لا شرعا، وإن كانت مسائل المروءات تدخل في الذم عرفا وليس هذا محل بحثها. وهو مرادف للفرض، الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور، فرض والواجب مترادفان عند الجمهور. يفرق الحنفية بين الفرض والواجب، يفرقون بين الفرض والواجب. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. عندهم ما ثبت بدليل قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت القرآن، متواتر السنة، ظني الثبوت عندهم آحاد السنة ظنية. ما ثبت بدليل قطعي هو الفرض، ما ثبت بدليل ظني في ثبوته أو دلالته، ولو ثبت بطريق قطعي لكن دلالته ظنية، لا يسمونه فرض وإنما يسمونه واجب. فمثلا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فرض، هل نستطيع أن نقول إن زكاة الفطر فرض؟ والصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمهور يقولون فرض ويقولون واجب ولا فرق، لكن الحنفية لا يقولون زكاة الفطر فرض. لماذا؟ ثبوتها ظني، لأن بخبر واحد ثبتت، بأخبار أحد ثبتت، ما ثبتت بدليل قطعي، ولو كانت دلالتها قطعية لكن ثبوتها ظني. انظر إلى العكس، مثلا صلاة العيد عندهم واجبة وليست بفرض، لماذا؟ ثبتت بدليل قطعي، فصل لربك وانحر، قطعي الثبوت، لكن دلالته على صلاة العيد قطعية ولا ظنية؟ دلالة الآية على صلاة العيد قطعية ولا ظنية؟ ظنية وليست بقطعية. إذن صلاة العيد عندهم واجبة وليست بفرض. الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب، وهم رادفون الفرض والأداء ما فعل في وقته، والأداء ما فعل في وقته. عندنا العبادات لها أوقات، الصلوات حدت أوقاتها، أوائل الأوقات وأواخرها. صلاة الظهر تؤدى بعشر دقائق، الصلاة المعتدلة بعشر دقائق، ووقتها ثلاث ساعات. فإذا أديت في هذا الوقت الثلاث ساعات يسمى أداء، لكن إذا انتهت الثلاث ساعات سميناه قضاء. والأداء ما فعل في وقته، سواء كان في أوله أو في أثنائه أو في آخره، والقضاء بعده، بعد الوقت يسمى قضاء، بعد خروج الوقت يسمى قضاء. والإعادة بعد فعله، الإعادة تفعل على وجه غير صحيح ثم تعيد، سواء كان في الوقت أو خارج الوقت يسمى إعادة. الآن عندنا صليت صلاة صحيحة مسقطة للطلب في الوقت، هذه صلاة أداء. صليت صلاة مرة واحدة صحيحة مسقطة للطلب بعد خروج الوقت، هذه قضاء. صليت صلاة غير صحيحة في الوقت ثم أعدتها في الوقت، هذه إعادة. صليت صلاة غير صحيحة غير مسقطة للطلب في الوقت ثم عرفت الحكم بعد خروج الوقت وصليتها بعد خروج، نسميها إيش؟ إعادة. إعادة، والإعادة بعد فعله. وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. فرض الكفاية، فرض الكفاية يجب على الأمة أن تفعل كذا، يجب على الأمة أن تغسل الميت، يجب على الأمة أن تصلي على الميت، يجب على الأمة أن تدفن الميت، لكن هل يجب على جميع أو على المجموع؟ يجب على إيش؟ على الجميع، يعني كل شخص يجب عليه أن يشارك في تغسيل الميت، في الصلاة عليه، في حمله، في دفنه، أو على المجموع، مجموع الأمة، يجب على المجموع لا على الجميع. ولذا قال وفرض الكفاية واجب على الجميع، الأصل أن يقول على المجموع، لكن باعتبار المآل، هو في اعتبار الحال واجب على المجموع، أما في اعتبار المآل فهو واجب على الجميع. إيش معنى واجب على الجميع؟ معناه أنه لو ترك ما غسله أحد ولا دفن ولا صلى عليه ولا كفن، أثم الجميع، أثم جميع من يبلغه الخبر ويعلم بحاله، يأثم، فيأثم الجميع. هذا الفرض، فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي تأدى بهم الواجب وسقط الإثم عن الباقين، وصار في حق الباقين عند أهل العلم سنة، سنة عند من يحتاج إليه، عند من يحتاج إليه. قد يكون وجود بعض الناس أو القدر الزائد على الحاجة ضرر، ضرر في المغسلة، مثلا مغسلة الأموال، المكان يستوعب كم شخص؟ نعم. كم يستوعب من شخص؟ إلى 10. يعني لو جاء 11 ضاق به المكان، 12، 20، مجموعة 1000 شخص، قالوا نعرف أن تغسيل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عنا، ونعرف أن فيه 10 أو 5 يغسلون ويكفنون ويجهزون بسقط الله عنا، لكن ما أنت بتقولون أنه يصير في حق الباقين سنة؟ كلنا يا ألف نشارك، هل نقول أنه في حق هؤلاء سنة؟ أو قد يكون الأصل في حقهم المنع لأنهم بوجودهم يتضرر آخرون، فكلامهم وصار في حق الباقين سنة، هذا ليس على إطلاقه، إنما هو من باب التشجيع والحث على المبادرة لمثل هذه الأعمال، خشية أن يتواكل الناس ويترك مثل هذه الأعمال التي لا ما أنيطت بأعيان الناس وإنما بمجموعهم. وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، يعني يسقط الوجوب بفعل البعض ويبقى أنه مندوب في حق الباقين بقدر الحاجة. وفرض العين الذي يجب على كل شخص أفضل منه، فرض العين أفضل منه، لماذا؟ لأنه يلزم منه أو من تركه إثم الجميع، فالعمل الذي تأثم بفعله بتركه يكون فعلك له أفضل من العمل الذي لا تأثم بتركه. الجويني والد إمام الحرمين يرى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، فرض الكفاية أفضل من فرض العين. هل معنى هذا أنك إذا ذهبت إلى مثل هذا المسجد مثلا الذي تصلى فيه الجنائز وصليت الظهر أو العصر هذا فرض عين وصلاة الجنازة فرض كفاية، هل معنى هذا عند الجويني أن صلاة الجنازة أفضل من صلاة الظهر؟ نعم، عنده فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ لأنك في فرض الكفاية تحملت عن الأمة، وفي فرض العين تحملت عن نفسك، وفرق بين أن يتحمل الإنسان عن غيره في نفع متعدي وبين أن يتحمل عن نفسه فقط، هذه وجهة نظر. لكن قوله مرجوح، مرجوح، ما في أحد من أهل العلم من يفضل فرض العين في مثل هذه الصورة على فرض الكفاية، فرض الكفاية على فرض العين. في أحد لو خرج ما صلى الجنازة يأثم ولا ما يأثم؟ مسجد مملوء من الصفوف، كان والله أنا ملزوم، أنا صليت ما أوجب، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، أنا والله ما متطوع، والآن قام به من يكفي وفي حقي سنة، أنا ما مصلي. الحرمان بالنسبة لهذا الشخص طاهر، كونه يصلي ويحصل على قيراط أو يترك فيكون محروم، هذا ما في أدنى إشكال، لكن كونه تحمل عن الأمة، يمكن وجهة نظر إمام الحرمين إلى ما فرض الكفاية الذي لو لم يقم به لترك وأثم الناس كلهم، فشخص ما وجد من يصلي عليه البتة، مع أن الناس علموا بحاله ولا يوجد مانع، يقول هذا يتحمل عن الأمة الإثم، يصلي عليه ويقوم بفرض الكفاية ويكون أجره أكثر من الأجر المرتب على فرض العين، لا أن ذات العمل أفضل من ذات العمل، لأن عندنا إبراء للذمة وإسقاط للطلب وأثر مترتب الذي هو الأجر والفضل. لا شك أنه لو ترك صلاة الظهر كان إثمه أعظم مما لو ترك صلاة الجنازة ولو لم يصلي عليها غيره. شخص مات عنده شخص فدفنه بدون صلاة ويعرف أن صلاة الجنازة فرض كفاية، هل نقول أن إثمه مثل ما لو ترك صلاة الظهر؟ نعم لا، لكن قد يقول والد إمام الحرمين أن الأجر المترتب على صلاته على هذا الميت الذي أسقط الواجب عن الأمة أفضل من أجره المرتب على صلاة الظهر، بغض النظر عن كونه عن كون الترك أعظم. ولذا يقول فرض العين أفضل منه، لا يعني أن ترك فرض العين أقل شأنا من ترك فرض الكفاية، إنما هو في الفضل، لأن عندنا عبادة وأجر مرتب على العبادة، عبادة وأجر مرتب على العبادة. فمثلا الفاسق إذا صلى يؤمر بإعادتها أو لا يؤمر بإعادتها؟ فاسق صلى صلاة بواجباتها بأركانها بشروطها، صلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب. إذن ماذا عن قول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين؟ وهذا ليس بالمتقي. إذن الله جل وعلا لا يتقبل منه. نقول نعم، نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، وإلا أنت برئت ذمتك من العبادة وسقط الطلب عنك، بمعنى أنك لا تؤمر بإعادته. فلعل هذا القدر من الأجر الزائد على مجرد إسقاط الطلب، الأجر هذا المرتب على هذه الفريضة أقل من الأجر المرتب على فرض الكفاية عند الجويني والجمهور. لا، فرض العين لا شك أنه آكد وأفضل، والأجر المرتب عليه أكثر من الأجر المرتب على فرض الكفاية عند عامة أهل العلم. ولذا يقول فرض العين أفضل منه، والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم. والواجب واحد لا بعينه، الأمر بواحد كخصال الكفارة، الأمر بواحد يعني مع التخيير، مع التخيير. العوام يقولون التخيير تحيير، وإذا أردت أن تحير فخير، ما بذا دارج عندهم، لا قد لا يستطيع الترجيح. هل من هذا التخيير بين خصال الكفارة فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم الترتيب بينما تجد صيام 3 أيام؟ التخيير بين الخصال الثلاث هذا لا شك أنه من باب التيسير على المكلف.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.